أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق البيان الأول للاستحالة، وهو أنه إذا أخذنا قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر يستلزم منه جعل الواحد أو جعل الواحد متقدما ومتأخرا، لأن قصد امتثال الأمر فرع ثبوت الأمر عليكم السلام ورحمة الله. وإذا أخذ هذا القصد في متعلق الأمر صار متقدما رتبة على الأمر عليكم السلام ورحمة الله. إذن قصد امتثال الأمر متقدم من حيث كونه قيدا في المتعلق، متأخر من حيث أنه لا بد من وجود أمر وثبوته حتى يقصد في مقام الامتثال. إذن قصد امتثال الأمر فرع ثبوت الأمر، إذا أخذناه في متعلق الأمر يعني صار بمنزلة الموضوع وأجزائه فتقدم رتبة على الأمر، والحال أنه متأخر رتبة على الأمر، فصار شيء الواحد متأخرا ومتقدما. سيد الشهيد أجاب عن هذا الإشكال، وهو إشكال جواب معروف يعني لا يختص بسيد الشهيد، الآخرون أيضا ذكروه، ولعله يستفاد أيضا من بعض كلمات صاحب الكفاية، أنه نحن عندما نقول قصد الأمر أو قصد امتثال الأمر أخذ قيدا أو يؤخذ قيدا في المتعلق، ماذا نقصد منه؟ قصد امتثال الأمر له وجودان، تارة يراد من قصد امتثال الأمر قصد امتثال الأمر الصادر من المكلف في مقام الامتثال، تارة يراد من قصد امتثال الأمر تصوره ولحاظه في مقام جعل الحكم. إذا كان مقصودنا من قصد امتثال الأمر قصد امتثال الأمر الصادر من المكلف في مقام الامتثال، بلا إشكال هذا متأخر عن الأمر، لأنه لا بد من أمر وخطاب يتوجه إلى المكلف ثم المكلف في مقام امتثاله يقصده. أما الذي يؤخذ قيدا في المتعلق هو الوجود اللحاظ لقصد الأمر، أو الوجود الذهني والفرضي لا الوجود الخارجي. لماذا؟ لأنه ذكرنا سابقا أن الحكم عندما يريد الجاعل أن يجعله يجب قبل الجعل أن يفرض الموضوع وقيوده وأجزاءه بنحو القضية الحقيقية، ثم يجعل الحكم على ذلك الموضوع. إذا كان قصد الامتثال أو قصد الأمر قيدا أو جزءا في المتعلق، يعني معناته أنه المتعلق الذي فرضه المولى قبل جعل الحكم كالصلاة مثلا المقيدة بقيودها من أجزاء وشرائط، ثم يجعل الوجوب عليها، ومن جملة القيود التي فرضها الشارع في مقام الجعل قصد أمر الصلاة، ثم يأمر بهذه الصلاة المركبة من هذه القيود، ومكلف بعدما عرف وعلم بالأمر يأتي بالصلاة مع قصد الأمر. إذن قصد الأمر الذي يتوقف على الأمر هو قصد الأمر في مقام فعلية الموضوع وخارجيته ومقام الامتثال، وقصد الأمر الذي يؤخذ قيدا في المتعلق هو قصد الأمر الذي في مرتبة المتعلق لا في مرتبة الموضوع، أي ما يلاحظ بالوجود الذهني أو الوجود اللحاظي. وبعبارة أخرى، نحن ذكرنا عدة مرات في هذه الحلقة وكذلك الحلقة السابقة أن الحكم له تارة متعلق وتارة موضوع، وفرقنا بين المتعلق والموضوع. إذا الأخوة يتذكرون الفرق الأساسي كان هذا، أن الموضوع بوجوده يصبح الحكم فعليا، أما المتعلق بوجوده لا يصبح الحكم فعليا، لأن المتعلق ليس هو منشأ فعلية الحكم، وإنما المتعلق هو منشأ جعل الحكم. فعلية الحكم بفعلية موضوعه. قصد انتثار الأمر الذي يتوقف على الأمر ما كان شرطا وما كان دخيلا في الموضوع. أما قصد امتثال الأمر الذي يؤخذ قيدا في المتعلق ما كان في مرتبة المتعلق لا في مرتبة الموضوع، فهنا صار في الإشكال خلط بين المتعلق وبين الموضوع، والحال أن الموضوع هو فعلية التكليف في مقام الامتثال، والمتعلق هو جعل التكليف في مقام الجعل. المتعلق شأنه مقام الجعل، والموضوع شأنه مقام الامتثال. مثلا نمثل مثال حتى تضح أكثر. المولى قال لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر، شرب الخمر متعلق الحكم. هذا المتعلق ليس سبب لفعلية الحكم، الذي سبب لفعلية الحكم هو الخمر، لذلك الخمر هو الموضوع. إذا وجد الخمر الحكم فعلي، إذا لم يوجد الخمر الحكم ليس فعلي. نحن عندما نقول قصد امتثال الأمر قيد أو جزء في المتعلق، ماذا نقصد بالمتعلق؟ مو الخمر الذي هو الذي يعد موضوع وبوجوده يصبح الحكم فعليا، وإنما المقصود منه المتعلق، يعني عدم الشرب أو شرب الخمر. لماذا؟ لأن المتعلق هو الذي يجب فرضه في مقام الجعل مع جميع قيوده برحو القضية الحقيقية، ثم يجعل الحكم على المتعلق. نعم أحيانا المتعلق والموضوع يتحدان في الخارج، مثل صلى، صلى هنا الموضوع للحكم والمتعلق أحيانا مو ما يتحد واقعا، وإنما يطلق عليهما. يقال مثلا موضوع الوجوب هو الصلاة، ولكن في الحقيقة إذا نريد أن ندقق موضوع الوجوب مو صلاة، موضوع الوجوب المكلف الجامع للشرائط، والمتعلق هو الصلاة. لذلك إذا كان هناك مكلف عاقل بالغ مختار حي، كل الشرائط التكليف موجودة فيه، عند الزوال أصبح وجوب الصلاة فعليا. أما إذا لم يكن هناك مكلف لا يكون وجوب الصلاة فعليا. أما المتعلق وهو الصلاة فهو لا علاقة له بفعلية التكليف. وأكو هناك فرق ثاني هذا مشير إليه هنا بالمناسبة، أن المتعلق الذي يصب الحكم في جعله عليه لا يكون سببا لفعلية الحكم كما ذكرنا. الموضوع وجوده وتحققه في الخارج سبب لفعلية الحكم. الفرق الآخر أنه الموضوع دوره في الحكم دور الفعلية وعدمها، ولكن الحكم سواء كان مجعول أو غير مجعول ما له علاقة بالموضوع. ليش؟ لأنه الموضوع في كيان الحكم أمر خارجي يعتبر. ليش؟ لأنه لا هو من الحكم ولا من قيود ولا من المتعلق الحكم. لذلك احنا عندنا قضايا حقيقية وأحكام شرعية قد ما يتحقق لها مصداق في الخارج أصلا. يعني أحيانا 100 سنة في بلد من البلاد لا يوجد مستطيع، فما يذهب أحد للحج، فيبقى وجوب الحج في مقام الإنشاء والجعل. هذا معناته أن وجود المستطيع موضوعا لوجوب الحج. أما المتعلق ما إلى معنى أن نحدده بزمان دون زمان. المتعلق لوجوب الحج مناسك الحج، وهذا المتعلق بنحو القضية الحقيقية موجود، ليس مخصص بالزمان ولا بالمكان، بخلاف الموضوع الذي يتخصص ويتحصص بالزمان والمكان. الآن مثلا نفرض في هذا البلد لا يوجد مستطيع، وجوب الحج ليس فعليا على أهل هذا البلد. في بلد آخر يوجد 2000 مستطيع، فإذا يصير وجوب الحج في ذلك البلد بمقدار 2000 مرة واجبا فعليا. ولهذا يقال أن المتعلق دائما يلاحظ بنحو القضية الحقيقية، هذا الفرق الثاني، والموضوع دائما يلاحظ بنحو القضية الخارجية. هذا هو الفرق الجوهري. المستدل أو المستشكل بتعبير آخر خلط بين المتعلق والموضوع، تصور أن قصد الامتثال الذي نحن نريد أن نجعله قيدا في المتعلق هو في مرتبة قيد للمتعلق وفي مرتبة أخرى قيد للموضوع. لذلك قلنا أنه إذا قيد للموضوع فرع ثبوت الأمر، إذا قيد في المتعلق المتعلق فرع ثبوته، إذن يصير الواحد شيء واحد متأخرا ومتقدما، والحال أنه ليس كذلك. قصد امتثال الأمر له وجودان لا يختلط أحدهما بالآخر. تارة نريد من قصد امتثال الأمر الوجود اللحاظي بنحو القضية الحقيقية، هذا شأن قيد المتعلق. تارة نلقي الضوء عليه بعنوان القضية الواقعية الخارجية وفعلية الحكم، هذا راح يكون من قيود الامتثال، وهذا الذي من قيود الامتثال ما له علاقة بذاك الذي من قيود المتعلق. إذن لا يوجد ثور. ما يقصده المكلف في مقام الامتثال من الأمر يتوقف على ثبوت الأمر. ما يلاحظه المولى في مقام الجعل بعنوان قيد للمتعلق هذا لا يتوقف على ثبوت الأمر. إذن لا دور في البين. هذا جواب عن الإشكال الذي تقدم بيانه. نطبق الجواب حتى نأتي إلى الإشكال الثاني أو البرهان الثاني على الدور. والجواب أن ما هو متأخر عن الأمر، لاحظ عبارة السير الشهيدة تصرح بهذا البيان الذي احنا بيناه، أن ما هو متأخر عن الأمر، يعني من البداية السير الشهيد شرعة الفرق، ما جاء بعد مقدمة يفرق بين قصد الأمر في مقام الثبوت قصد الأمر في مقام الإثبات مثلا، من البداية بدأ بالفرق. أن ما هو متأخر عن الأمر ومتفرع على ثبوته قصد الامتثال من المكلف خارجا، لاحظوا هذا الذي نعبر عنه من شأن الموضوع، يعني قضية خارجية لا عنوانه وتصور مفهومه في ذهن المولى، هذا إشارة إلى المتعلق وقيود المتعلق، يعني بنحو القضية الحقيقية. وما يكون متقدما على الأمر تقدم المعروض على عارضه هو عنوان المتعلق وتصوره في ذهن المولى بتعبير أدق، هذا في ذهن المولى العرفي، الشارع المقدس ما عنده ذهن ولا عنده تصور، احنا نعبر هناك عن القضية الحقيقية. القضية الحقيقية يعني أن الشارع هكذا يفرض حسب المصالح والمفاسد أن المتعلق يكون بهذه القيود، لأنه ما لم يتصور الشيء لا يمكنه أن يأمر به. هاي قاعدة كلية، أن المتعلق دائما رتبة متقدم على الحكم. ليش؟ لأنه لابد أولا من فرض المتعلق ثم الحكم عليه. وأما الوجود الخارجي للمتعلق، هذا الوجود الخارجي للمتعلق ماذا نعبر عنه؟ أحسنت، الموضوع فليس متقدما على الأمر بل هو من نتائج الأمر دائما، فلا محذورة في البين. هذا حاصل الجواب. سيد الشهيد هنا أشار إلى الخلط، وكأن صاحب هذا البرهان يعني القائل بالاستحالة اشتبه عليه المتعلق بالموضوع. فقد عرفنا سابقا وكررنا عدة مرات أن فعلية الوجوب المجعول تابع لوجود الموضوع خارجا، وحيث اختلط على هذا المبرهن المتعلق والموضوع فخيل أو تخيل إن قصد الامتثال إذا كان داخلا في المتعلق فهو أيضا داخل في الموضوع، والحال ما له معنى. إذا داخل في المتعلق بوجود اللحاظي، إذا داخل في الموضوع هذا بالوجود الخارجي، وهذا لا يرتبط بذلك أصلا، هذا من المكلف يصدر وذاك يفرضه المولى نفسه في مقام الجعل. شلون؟ نعم. لا ماكو مانع، بس بعد ما وجد في الخارج صح، أما قبل ما يوجد. ولذلك احنا أسسنا هاي القاعدة الكلية أن الأحكام الشرعية مع متعلقاتها وقيوداتها مجعولة من بداية التشريع إلى يوم القيامة على نحو القضية الحقيقية، ولذلك لا تخصص بزمان ولا بمكان خارجيين. هو معنى القضية الحقيقية هو هذا. أصلا مفاد القضية الحقيقية يعني أن الشارع صح التعبير، نعبر هذا التعبير وإن كان هذا التعبير من ضيق العبارة، نقول أن الشارع المقدس في اللوح المحفوظ أو لوح التشريع جعل هذه الأحكام على هذه المتعلقات. إذا هذه المتعلقات إذا وجدت في الخارج وأصبحت الأحكام فعليا أصبحت موضوعات، ما وجدت في الخارج تبقى في حيز الإنشاء ما تصل إلى الفعلية. كما يقال في بعض الروايات أن بعض الأحكام الشرعية إلى الآن لم تصل إلى مرتبة الفعلية، وإنما الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف حسب ظروفه يأتي بفعليتها. مو بعيد أن المصالح ما اقتضت أن الأئمة عليهم السلام ينشرونها ويبلغونها الناس، الناس ما تتحمل. يمكن واحد من الأحكام هذا أنه نقول مثلا أنه يأمرون بأنه يجوز قتل كل مسلم عامي، هذا قد أنه المصلحة ما كانت تقتضي الآن، أما في زمان الإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف الإمام يقول نعم هذا كان في حيز الإنشاء وهذا الآن وقته العام، إما يصيرون شيعة وإما قتلهم. أيه ماكو مانع. هذا هو لذلك يقول بعض علمائنا، أنا شفت في كلمات بعض علمائنا، خب إحنا ما عندنا سنية الآن هنا في مجلسنا ولا يسمعون صوتنا إن شاء الله، أكو بعض علمائنا أنا شفت في كلماتهم يقول أحكام الجزية التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة لليهود والمسيح، هو يعلق يعني من مضمون بعض الروايات استفاد تلويحا أو إشارة أن هذه في زمان الإمام عليه السلام ترتفع، هذا من جملته. لذلك الإمام عندنا في الروايات لا يعاهد قوما ولا يأخذ جزية الناس بين واحد من الأمرين، إما اتباعه وإما مقاتلته. هذا معناته أن أحكام الجزية بعد تنتهي ينتهي مفعولها، هذه الأحكام الجزية ذاك الوقت تنسخ، هذا من جملة الأحكام. الآن أي دولة إسلامية تقام على وجه الأرض مكلفة بأحكام الجزية إلا دولة الإمام عليه السلام، مو مكلفة بأحكام الجزية. وبالحقيقة هو هذا، إذا الإمام يريد يجي مثل النبي صلى الله عليه وآله ومثل أمير المؤمنين يداري الناس ويبقي اليهود في مدينة ويتعامل مع النصارى، هذا الإمام ما يجي أحسن، هو هذا نفس الوضع الذي احنا موجودين، ما راح يفرق شيء. مفروض الإمام يجي يقول إما تصير شيعي ومؤمن وإما روح إلى جهنم، هو هذا واحد من الأمرين. أما أنه يجي يتفق ويا الوهابية ويتفق ويا اليهود يتفق مع المسيح اتفق مع امريكا مع اوروبا، هذا ما يصير، هذا ما صار يملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا. كلمة المال يعني الصب الكامل بحيث لا يبقى هناك فراغ وخلأ، هذا الفراغ والخلأ اذا احنا نعدمه شلون نعدمه؟ نعدمه برفع هذه القوانين، وإلا اذا اريد نداري الناس مع هذه القوانين فهذول يبقون على حيز الوجود. هذا من جملة الاحكام، قطعا ان هذا الحكم راح يرتفع. نعم احسنتم، احنا نريد اصلاح الارض، اصلاح الارض مع اخذ الجزية ما يصير. لا يتصور باي شكل بالمدارات معهم، بس ولكن بالمدارات معهم، بس لا احنا الذي نشوفه نعم، ولكن احنا الذي نشوفه في الروايات انه لا يبقى كافر على وجه الارض، او بتعبير بعض الروايات لا يبقى مكلف او منسان الا مؤمن، يعني لا يعبد الله الا عن طريق اهل البيت عليهم السلام. مضمون الروايات الواردة في زمان الامام هذا في دولة الامام، هذا معناته انه ماكو هناك بعد احكام الجزية. اذا كان احكام الجزية ملايين الان المسيحيين راح يبقون على وجه الارض، فقد يكتبون معاهدة الصلح مع الإمام كافي، والحال أنه ليس كذلك. طبعا مع مقدمة، والمقدمة شنو؟ إتمام الحجة عليهم. الآن الحجة قد لا تكون تامة، يكون فيها شبهات، بس الإمام عندما يأتي بمعاجز وكرامات الأنبياء وبكتبهم فيتم الحجة عليهم، لذلك لا يبقى إلا المعاند، إما يهتدي وإما يعاند فيستحق القتل. فهو داخل في الموضوع ويكون الوجوب الفعلي تابعا لوجوده، بينما وجوده أي قصد الامتثال متفرع عن الوجوب. ونحن قد ميزنا سابقا بين المتعلق والموضوع، وميزنا بين الجعل والمجعول، المتعلق يتناسب مع الجعل والمجعول يتناسب مع الموضوع، لأن المجعول يعني فعلية الحكم، جعل يعني إنشاء الحكم وتشريع الحكم. وعرفنا أن المجعول تابع في فعليته لوجود الموضوع خارجا لا لوجود المتعلق، وإلا معناته أن الأحكام مجعولة على نحو القضايا الخارجية، وأن الجعل منوط بالوجود الذهني لأطرافه من المتعلق والموضوع لا الخارجي، حتى يكون القضية قضية خارجية قضية حقيقية، فلا تنطوي علينا المغالطة المذكورة. هذا البرهان الأول. برهان الثاني الذي ذكر لاستحالة قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، هذا البرهان له ثلاث بيانات أو ثلاث تصاوير. تصوير الأول أنه نحن الداعي عندنا في الأوامر أعم من الشرعية والعرفية، الداعي عندنا أن المكلف يتحرك نحو المتعلق، يعني عندما المولى يأمر بالصلاة يريد يحركه نحو الصلاة، هذا واضح، يعني أهم غاية. ولذلك يقال في لسان أهل علم الكلام يقولون أن الأحكام الشرعية أو التكاليف الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية. ليش ألطاف؟ لأن العقل البشري ما يقدر يوصل إلى هذه الأحكام، الله تعالى بأوامره ونواهيه يرشد العقول إلى هذه الأحكام فيشوقها نحوها حتى يحصلون ثواب وحسنات، فهذا لطف من الله. إذا أصلا الحكم والتكليف كله لطف، بخلاف ما أن الناس بشكل عام يفكرون خلاف ذلك، يتصورون أن التكليف زحمة وحرج ومشقة، والحال ما يدري أن هذا التكليف في الواقع لطف. عليكم السلام ورحمة الله. ليش؟ لأن الله تعالى يريد يعطيه الجنة، يقول له خذ ما يخالف أنت صلي كم ركعة حتى أعطيك الجنة، ما يصير أنا أعطيك شيء مجانا بدون دليل بدون عمل. إذا هذا كله لطف، الغرض من الأمر أنه نشوق المكلف نحو المتعلق، يعني نجعل الداعي فيه لإيجاد المتعلق. إذا كان المتعلق فيه قصد امتثال الأمر، قصد امتثال الأمر معناته شنو؟ يعني قصد الأمر، إذا معناته أن الأمر يدعو إلى نفسه. إذا كان المتعلق فيه قصد الأمر يعني ماذا؟ يعني أنت تقصد الأمر، والحال أن الأمر يدعو إلى متعلقه، يعني يدعو إلى نفسه، لأنه قصد الأمر هو قصد الأمر، قصد الأمر تعلق بالأمر، والأمر تعلق بقصد الأمر، يعني أن الأمر يدعو إلى نفسه، وهذا باطل. هذا بيان الأول. بيان الثاني أنه هنا أصلا يصير توقف الشيء على نفسه. ليش؟ لأن قصد الأمر إذا كان قيدا في المتعلق وتعلق به الأمر، يعني معناته أن الأمر متوقف على قصده. من جانب ثاني أن قصد الأمر في المتعلق فرع ثبوت الأمر، فيأتي مثل البرهان السابق هنا هذا الإشكال، أنه كيف يكون الأمر داعيا إلى نفسه ونفسه الذي موجود في المتعلق يكون متفرعا عليه على مستوى المتعلق به، بعد ما له علاقة بالموضوع. نعم، احنا في مقام المتعلق نقول المولى يدري انه يأمر لأجل ايجاد المتعلق، لان المتعلق هو قصد الامر، كيف يدعو نحو قصد الامر وهو يدري ان قصد الامر هو يرجع الى نفس الامر، كأنما يدعو إلى الأمر. ففيه نوع من شنو؟ نوع من الفضاح العبر عنه أو من التحصيل الحاصل، فهو قاعد يأمر، ليش بعد يدعو إلى الأمر؟ عرفتم شلون؟ هو قاعد يأمر، هو يجعل الأمر، فكيف أنه يكون الداعي من الأمر هو نفس الأمر؟ ما صحت إلى ذلك ما دام هو جعل الأمر لأجل إيجاد المتعلق، ونحن أخذنا في المتعلق قصد الأمر، يعني أخذنا نفس الأمر، يعني معناته أنه يدعو ويجعل الأمر لأجل الأمر، هذا لغو لا يمكن تصوره. إذن هذا باطل. بعبارة أخرى أي عبارة ثالثة، أصلا يستلزم من ذلك توقف الشيء على نفسه. ليش توقف الشيء على نفسه؟ نفس هذا البيان نقدر ندقق به. الأمر يتوقف على متعلقه. ليش؟ لأنه إذا لا يكون هناك أمر متعلق لا يوجد أمر. نحن أخذنا في المتعلق قصد الأمر. قصد الأمر عبارة أخرى عن أنه أخذنا نية الأمر، اتيان الأمر، داعي الأمر، ماكو مانع. طب هذا داعي الأمر مع الأمر هو شيء واحد. إذا كان الأمر متوقف على الداعي والداعي هو متوقف على الأمر، إذا صار التوقف شيء على نفسه. ولذلك لا يمكن أن نصور هذا البرهان الثاني أقوى من البرهان الأول. البرهان الأول خلط بين المتعلق والموضوع. إحنا أصلا إحنا ما نتكلم عن الموضوع ولا نتكلم عن فعليته، كل الحديث في مقام الثبوت ومقام الجعل، وفي مقام شنو؟ في مقام أنه كيف يجوز الأمر بداعي متعلقه مع أن متعلقه جزءه على الأقل هو نفس الأمر، فيستلزم توقف الشيء على نفسه، يستلزم تحصيل الحاصل، يستلزم منه اللغوية، إيش ما تعبر عن هذا البرهان، لذلك يكون باطلا. والجواب فندخل الجواب مرة واحدة نطبقه. الجواب نقول أنه نحن عندما جعلنا المتعلق الصلاة بقصد الأمر في الحقيقة بالتحليل العقلي ينحل إلى جزئين، الصلاة وقصد الأمر. إذن عندما نقول متعلق الأمر هو الصلاة مع قصد أمرها، فمعناته أن الصلاة بحد ذاتها تعلق بها الأمر، وقصد الأمر تعلق به أمر. إذن ما دام الصلاة يعني كأنما أمران، كأنما هناك أمران، أمر تعلق بقصد الأمر وأمر تعلق بالصلاة، ونحن في مقام الامتثال عندما نقصد الأمر الأول وهو ذات الصلاة، باعتبار عندنا الأمر الثاني نقصد الأمر في الصلاة. يعني ماذا؟ يعني راح يصير تفكيك بين قصد الأمر الذي أخذ في الأمر وبين الأمر الذي صدر من المولى. الأمر الذي صدر من المولى في الحقيقة كان أمرا واحد بداعي ماذا؟ تحريك المكلف نحو المتعلق. المتعلق في واقعه شيئان، الصلاة وقصد الأمر، وكل واحد منهما مأمور. يعني معناته أن المكلف في مقام الامتثال إذا أراد أن يأتي بالصلاة مفروض أن يقصد الأمر. لماذا؟ لأجل الأمر الثاني الذي تعلق بقصد الأمر، وماكو مانع. فإذا المولى يحرك العبد نحو شيئين، الأول الصلاة والثاني اتيانها بقصد الأمر، ولا دورة ولا إشكال في ذلك. فماكو مانع أنه نفرض هناك أمران وكان الغرض من الأمرين هو تحريك المكلف، والمكلف يأتي بالصلاة بقصد أمرها، أما مو بقصد أمرها، بقصد الأمر الذي كان هو الأمر الأول، لا، بقصد أمرها لأجل الأمر الثاني الذي خرج من الأمر الأول، وهو أنه تعلق الأمر بأن تأتي بالصلاة بقصد الأمر. هذا المتعلق يقول المكلف أنه أنت إذا أردت أن تأتي بالأمر الأول وهو الصلاة ائت به مع قصد الأمر. فماكو مانع، هناك شيئان، قصد الأمر الذي انحل إلى قصد أمر وصلاة، وهناك أمر عام شمل هذين الأمرين بدعاء التحريك، وماكو مانع. أي ماكو مانع، أي نعم ماكو مانع، يعني بالتحليل العقلي طبعا، بالتحليل العقلي الأمر الذي تعلق بالصلاة مع قصد الأمر كأنما انشق منه أمران، الأمر الأول تعلق بذات الصلاة، الأمر الثاني تعلق شنو؟ بقصد الأمر. وأنت تمتثل الأمرين معا، يعني أنت مفروض تمتثل الصلاة تصلي، ومفروض تمتثل الأمر الثاني وهو قصد الأمر في الصلاة، وماكو مانع. والداعي من الأمر الأول الذي تعلق بهذين الشيئين هو الداعي ماذا؟ أن يحركك نحو قصد الأمر في مقام الامتثال ونحو الصلاة، وأنت تتحرك من وراء انحلال الأمر إلى أمرين، فالمفروض تمتثل الأمرين معا، وماكو مانع. ولا يوجد فيها أي إشكال، فحلينا الإشكال الدور. أي نعم، جواب منطقي هذا، بعد ماكو مشكلة. هو هذا التعمق في الجواب، هو هذا راح يكون. ليش؟ لأنه احنا بالبداية كنا نفرض الإشكال، وين كنا نصوره؟ نصوره أنه لا يوجد إلا أمر واحد، وهذا الأمر لا يوجد له إلا متعلق واحد، وهو الصلاة مع قصد الأمر. فكنا نقول شلون الأمر يدعو إلى نفسه أو يتوقف الشيء على نفسه. ولكن هنا حللناه، نقول عندنا أمر عام، ثم هذا الأمر العام ينحل إلى أمرين، كل أمر يتعلق بشيء خاص، الأول بالصلاة والثاني بقصد الأمر. يأتي المكلف يقول أنا المولى أراد مني ماذا؟ تحريكي نحو هذين الأمرين، فيأتي بالصلاة بقصد الأمر لعجل انحلاله الى امرين.
وهو هذا الامر
نعم،
يعني ما يحركنا حول قصد
الانسان. اي بس ولكن شنو؟ ولكن يحركه باي معنى؟ بهذا المعنى انه يقول عندما امرتك بالصلاة مع قصد الامر، انت بالتحليل العقلي راح تعرف ان هناك يوجد امران تعلقا بشيئين، الاول بذات الصلاة والثاني بشنو؟ بقصد الامر. أنت في مقام الامتثال أقصد الصلاة وامتثالها، ولكن مع امتثال هذا الأمر الثاني، وهو ماذا؟ اعتباره قصد الأمر. ماكو مانع مثل ما نحن نقول ماكو مانع نحلل، ماكو مشكلة. مثل ما نقول مثلا باب المثال أن الله تعالى أمرني بالصلاة الظهر، صلاة الظهر مو حقيقة بسيطة، صلاة الظهر فيها 20 جزء، 10 شروط. هذا معناته أن بالتحليل العقلي ينحل هذا الأمر الواحد إلى 20 أمر في الأجزاء، 10 أوامر في الشروط. لذلك أنا في مقام الامتثال عندما آتي بالركوع والسجود أقدر أنوي في كل جزء من الأجزاء امتثال أمر الظني المتعلق به. ماكو مانع. أمر بالقيد، ولكن بالتحليل يصير أمر بالشيء مع القيد، وأنت يحركك الأمر نحو. لا 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 معنى لا خلص. لا ماكو مانع، ولكن عندنا أمر بالشيء مع القيد، يعني هناك في الواقع هناك أمران بالتحليل العقلي. مثل ما نقول الأمر بالصلاة في الحقيقة أمر بأجزائها، ويتعدد الأمر بالصلاة بتعدد أجزائها، كما يتعدد الأمر بالصلاة بتعدد شرائطها. هذا الانحلال يسمونه انحلال عقلي، نفس الشيء ينحل هنا. إذن بعد لا يستدب أن توقف الشيء على نفسه، ماكو مانع. الثاني أن قصد امتثال الأمر عبارة عن محركية الأمر، والأمر لا يحرك إلا نحو متعلقه، فلو كان نفس القصد المذكور داخلا في المتعلق لأدى إلى أن الأمر يحرك نحو نفس هذه المحركية، يعني يحرك نفسه، وهذا مستحيل. يعني شلون يصير أن الأمر يحرك العبد نحو نفسه؟ ما له معنى، هو أمر بعد ما يحتاج إلى التحريك. فهذا بيان الأول الاستحالة. وببيان آخر إن المكلف لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمر إلا بالإتيان بما تعلق به ذلك الأمر، فإن كان القصد المذكور دخيلا في المتعلق فهذا يعني أن الأمر لم يتعلق بذات الفعل كالصلاة، فلا يمكن للمكلف أن يقصد الامتثال بذات الفعل. هذا بيان ثاني. ليش؟ لأنه مفروض أنه ذات الفعل ليس متعلق الأمر، وإنما الفعل المقيد، وهو مقيد بقصد الامتثال. الذي نحن بين حلال الأمرين راح نصحح هذا الجواب ونقول لا، عندنا أمر بذات الفعل وأمر بالقيد بحسب التحليل العقلي. فإذا يقصد امتثال الأمر الأول وهو ذات الصلاة، ولكن يقصد امتثاله مع قصد الأمر وامتثال الأمر الثاني، كأنما يشبه متمم الجعل. فيها روح المتمم الجعل، لأنه صار كأنما أمران بعد، مو أمر واحد. وإن كأنما أن هذا التحليل إما ننكره، نقول هذا تحليل لا واقع له ويبقى الإشكال، وإما نقول هذا التحليل له واقع فيصير بمنزلة متمم الجعل. وإن شئت قلت هذا صورة ثالثة أو بيان آخر للإشكال، إن قصد امتثال الأمر بفعل يتوقف على أن يكون مصداقا لمتعلق الأمر، وكونه كذلك يعني مصداقا لمتعلق الأمر على فرض أخذ القصد في المتعلق، يتوقف على انضمام القصد المذكور إلى الفعل أي إلى المتعلق، لأنه جزء منه وقيد منه، وهذا يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه واستحالة الامتثال. ما يمكن هذا التصوير الثالث. وقد أجيب على ذلك بأن القصد إذا كان داخلا في المتعلق انحل الأمر إلى أمرين ضمنيين، يعني كما يقال في جميع المركبات قاعدة كلية، الأمر المتعلق بالمركب ينحل بعدد أجزاء المركب إلى أوامر ضمنية، لكل منهما محركية نحو متعلقه، يعني راح يصير مستقل، كل أمر يحرك نحو متعلقه الخاص. أحدهما الأمر بذات الفعل بين قوسين الصلاة مثلا، والآخر الأمر بقصد امتثال الأمر الأول اللي بنعبر عنه شنو بالقيد المتعلق. لا 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 كلاهما ضمني، الأصل هو ذاك الأمر الذي تعلق بشنو بالمتعلق مع القيد الأصل، أما هذا الأمر ينحد إلى أمرين، أمر بالصلاة وأمر بقصد امتثال أمر الصلاة. فيندفع البيان الأول في البرهان المذكور بأن الأمر الثاني يحرك نحو محركية الأمر الأول لا نحو محركية نفسه. صحيح، لأن الأمر الثاني يحرك ماذا؟ يقول أنت إذا أردت أن تصلي وتمتثل الأمر الأول فامتثله بقصد أمره، معنى الأمر الثاني هو هذا، لأنه قال أنه أنت صلي مع قصد الامتثال. إذن الأمر الثاني يحرك المكلف نحو الأمر الأول بقصد أمره، فإذن ماكو مانع أنت تقول أن الأمر الأول الكلي يحرك المكلف نحو نفسه، ماكو نحو نفسه، الأمر الأول يقول صلى مع القصد ومع قصد الأمر، ينحد هذا الأمر إلى أمرين، أمر بالصلاة وأمر بقصد الأمر. هذا الأمر الثاني وهو الأمر بقصد الأمر يحرك المكلف نحو الأمر الأول وهو الصلاة، ويقول صلى مع قصد الأمر، فإذا ليس فيها دعوة الأمر إلى نفسه، أو أن الأمر يكون آمرا بنفسه، لا ليس آمرا بنفسه، وإنما آمر بشيئين ذاك الشيئان لا بد أن يجمعهما المكلف في مقام الامتثال، وهو أن يأتي بالصلاة مع قصد أمرها. ويندفع البيان الثاني بأن ذات الفعل متعلق للأمر وهو الأمر الضمني الأول الذي قلنا أحدهما الأمر بذات الفعل. البيان الثاني ماذا كان؟ كان يقول أنه أنت إذا قلت أن المتعلق مقيد بقصد الأمر إذن ما عندك أمر بذات الفعل، فإذن ذات الصلاة فاقدة عن الأمر، ولكن الواقع ليس كذلك. إحنا إذا حلينا إلى أمرين، الصلاة بذاتها لها أمر ضمني وقصد الأمر له أمر ضمني آخر، فيجوز للمكلف أن يقصد الأمر الضمني الأول بقصد الأمر الضمني الثاني، أي بقصد امتثال الأمر الضمني الثاني، فيقصد الصلاة مع قصد الأمر، ولا إشكال فيه. الثالث يأتي بيانه. يشبه، لا إيه نعم يشبه من باب الإخلال، وإلا لا لا نعيب في متمم الجعل بلا إشكال أن المتمم هو خطاب آخر، وهنا لا يوجد إلا خطاب واحد وهو ينحل. إيه لا 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 يوجد
المولى في حالة لديه.